بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن دفع من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. الآية هي العلامة والدليل، الآيات يعني العلامات والدلائل الدالة على وجوده سبحانه وتعالى. ووجود الله عز وجل وجود مطلق لا أولية له ولا نهاية له، وأما المخلوق فإن وجوده وجود مقيد بأولية وآخرية. ولذلك لما خرج بعضهم وهو أبو إسحاق الحويني فقال: إن الله عز وجل لا يصح الإخبار عنه ولا وصفه بأنه موجود، وهذا من أبطل الباطل. وعلل ذلك بأننا لو قلنا موجود فمعناه أنه يشبه الخلق، لأن كل موجود لا بد أن يكون له واجد. فلو قلنا إن الله موجود معناه أن الله عز وجل له واجد، فلا نقول إن الله موجود. فهذا كمن قيل فيه: المستجير بعمر عند ورطته كالمستجير من الرمضاء بالنار. الذي يستجير بعمر عند المصيبة دون الله عز وجل كمن استجار من الرمضاء وهي الجمر، أراد أن يخرج من الجمر لينجو فوقع في النار الملتهبة. فهذا من أبطل الباطل، لأن الذي ليس له وجود ما هو؟ العدم. العدم هو الشيء الذي لا وجود له أصلا، فهذا باطل. وإنما يخبر عن الله عز وجل بأنه موجود، ولكنه وجود مطلق لا أولية له. فالله عز وجل هو الأول الذي لا بداية له، وهو الآخر الذي لا نهاية له. قال سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فقوله هو الأول والآخر هذه أولية الزمان، والظاهر والباطن هذه أولية المكان. فله أولية المكان وأولية الزمان سبحانه وبحمده، وليس له آخر جل وعلا، فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه السنة، والسنة مقدمات النوم والنعاس، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. لأنه لو نام سبحانه هلك العباد، من يدبر هذا الكون العظيم؟ ولا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلا موت ولا سنة ولا أولية ولا آخرية. فهي أولية مطلقة وآخرية مطلقة لا يحدها زمان سبحانه وتعالى، كما أنه جل وعلا لا يحيط به مكان ولا تدركه الأفهام جل وعلا، فأيضا لا أولية له جل وعلا في وجوده ولا آخرية له عز وجل في وجوده سبحانه. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أوجد كل هذه المخلوقات، وهذه المخلوقات كلها من دلائل وجود الله عز وجل، وهذه دلائل كونية ولا شرعية؟ كونية، ولا بد من أن يستدل بها على وجود الله. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ذات يوم بعد أن صلى بأصحابه رضي الله عنهم صلاة الفجر فقال لهم: لقد أنزلت علي البارحة، والبارحة هي أقرب ليلة مضت تقول عليها البارحة. قال: لقد أنزلت علي البارحة 10 آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. وتلا قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر سورة آل عمران. وهذه كم آية في الحقيقة؟ عشر ولا أحد عشر؟ 11 آية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أنزلت علي البارحة 10 آيات. فهذا مما يعد من جبر الكسر، والعرب يعرفون جبر الكسر، وهذا شيء معلوم عند أهل الحساب يجبرون الكسر. فهذا يدل على وجوب التدبر والنظر في ملكوت الله عز وجل. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ فهذا من دلائل وجود الله عز وجل الآيات الكونية القدرية. فالله سبحانه وتعالى قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال عز وجل مسفها أحلاما: من دعا غيره سبحانه، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو اجتمع كل الآلهة الباطلة المزعومة هل يستطيع أن يخلقوا ذبابة؟ لا يستطيعون. بل قال الله جل وعلا: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو أخذ الذباب منك حبة سكر هل تستطيع أن تخرجها منه مرة أخرى؟ لا يمكن أبدا. لماذا؟ لأنه من مزايا أو من تركيب الذباب أنه إذا دخل في جوفه شيء يتحلل مباشرة، لا يبقى على الكيفية التي التقطها الذباب. فقال الله عز وجل: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فما قدر الله عز وجل حق قدره، ذبابة تتعبهم وتزعجهم لا يستطيعون أن يستنقذوا منها ما أخذته منهم، فكيف يدعون آلهة من دون الله عز وجل؟ فيجب على الخلق أن يتأملوا. والعرب في جاهليتهم استدلوا بهذه الأشياء على وجود الله عز وجل. فالأعرابي قال: البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير. إذا وجدت بعرة وهي مخلفة المخلفات البعير، إذا وجدتها هذا يدل على وجود بعير ولا لا؟ يقينا. يعني لو وجدنا بعرة بعير فقال شخص: لا، هذه ليست لبعير، هذه لإنسان، نقول أنت مجنون، لأن هذه لا تخرج إلا من البعير. ولو وجدنا قدم، أثر قدم شخص، أثر قدم شخص على الأرض، هذا يدل على أن هناك كان شخص يسير في هذا المكان حتما ولا بد. فإذا كان السير يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فهذه الشمس وذلك القمر وتلك النجوم وهؤلاء المخلوقات أو هذه المخلوقات كلها لا تدل على وجود خالق؟ تدل أم لا تدل؟ تدل، بل إنه خالق عظيم. هذا له شكل وهذا له شكل وهذا له شكل، هل يختلف الناس يعني في أن هذا عبد الملك وهذا وليد وهذا قنت وهذا محمد وهذا عباس وهذا محمد وهذا سعيد، كل له شكل له هيئة، حتى أن التوأم الذي نزل من بطن واحدة في وقت واحد، التوأم ها تعرفون التوأم ها الولدان اللي نزلوا يعني مع بعضهما من رحم واحد في نفس الوقت ها ها ارفع صوتك، لا لا أقول هذا، لا أنا أقصد نزل توأم، تعرفون التوأم توأم، ما أدري ماذا أقول لك ما هو التوأم يا خنت ها ارفع صوتك، نعم لعله هذا أنا ما أفهم يا أخوة، نعم. فحتى هذان المخلوقان نزل من رحم واحد في وقت واحد، وربما كانت نطفة واحدة من الأب والأم، لكن حتى ولو كان الشكل الوجه والجسد كله واحد إلا أن الطباع والأخلاق لا بد وأن تختلف. ربما يكون واحد هادئ جدا نايم دائما يريح أمه، والثاني مشكلة دائما يصرخ دائما يضرب دائما عنده حركة زيادة وهكذا. حتى ولو تشابه تماما في الخلق لكن في الخلق ربما يختلف كثيرا جدا. فهذا كله يدل على وجود الخالق تبارك وتعالى. ثم ساق المصنف رحمه الله قول الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات والأرض، السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. فهذه كلها آيات كونية تدل على وجود الله عز وجل. وهناك آيات القسم الثاني من دلائل وجود الله، الآيات القرآنية والشرعية، وهو الوحي المنزل من عند الله كتاب كان أم سنة، فهذا أيضا يدل على وجود الله عز وجل، لأنه يدعو إلى توحيده وإفراده بالعبادة. إذا كان الله هو الذي خلقك فهل يعقل أن يخلقك الله عز وجل وتعبد غيره؟ وهل يعقل أن يرزقك الله نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الكلام ونعمة الإخراج وتشكر أحدا سواه سبحانه؟ لا شك أن هذا غاية السفه وعدم العقل. ولذلك قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. بعض الناس يدعو التراب الذي في القبر، شخص أصبح ترابا في قبره يدعوه من دون الله، ويترك الذي يسمع دبة النملة السوداء على الصفاة الصماء في الليلة الظلماء جل وعلا، ويدعو ترابا لا يستطيع أن يسمعه، فضلا عن أن يجيبه، فضلا عن أن ينصره. فهذا كله يقطع شجرة الشرك الفاسدة والعياذ بالله. وهل رأيت يوما النهار سبق الليل، أو الليل سبق النهار، أو الشمس قالت لا اليوم لن أخرج سأخرج من الغرب ما لي مزاج أطلع من الشرق؟ لا يمكن هذا أبدا، بل هي تطلع من الشرق وتغرب في جهة الغرب، وهكذا كل يوم دواليك، والليل يتبع النهار والنهار يتبع الليل، وهكذا كل هذه الآيات تدل على وجود الله عز وجل، والقرآن دل على ذلك. فالله جعل الليل سكنا وجعل النهار ضياء لكي يعمل الناس ويتكسب أرزاقهم من الله عز وجل. قال سبحانه: من رحمته جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، يعني تسكنوا في الليل وتبتغوا من فضل الله بالنهار ولعلكم تشكرون. يجب أن يحمل هذا الإنسان على شكر نعم الله عز وجل. يا لا، لو أنا أعطيتك هذا الجهاز قلت لك خذ يا أحمد هذا هدية، فقلت لمحمد شكرا، هل هذا يعقل؟ أنا أعطيك الجهاز هدية ثم تقول يا محمد شكرا لك على الهدية، هل هذا يعقل؟ يعقل أم لا يعقل؟ لو فعل هذا أحمد ماذا نفعل فيه؟ لا يمكن هذا، ولله المثل الأعلى سبحانه وبحمده. هذا في جهاز حقير لا قيمة له بالنسبة للسماوات والأرض وبسط الأرض تمشي عليها، والسماوات ظلة من فوقك، والرياح تأتي بالمطر في وقت معين، والشمس تطلع لتضيء للناس، والقمر ينور للناس سبلهم وطرقهم ويعرفون بها مواعيد الأوقات والزمان. كل هذا يدل على وجود الخالق، وهذا الخالق عظيم، وإذا كان عظيما لا بد أن يعبد ويشكر سبحانه على هذه النعم. قال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس. هنا استدل بربوبية الله عز وجل على وجوب إفراد الله بالعبادة. فهذه الآيات الليل والنهار والشمس والقمر آيات شرعية ولا كونية؟ كونية. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. وهذا في القرآن كثير يستدل بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد الإلهية والعبادة. قال الله عز وجل في أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الحمد لله رب العالمين، إلى أن قال: إياك نعبد وإياك نستعين. فيستدل بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد العبادة وعلى وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. إذن إذا كان هو الرب فيجب أن يكون هو المعبود سبحانه وبحمده. نعم نعم.
قال رحمه الله: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، والذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
نعم. قال رحمه الله: والرب هو المعبود، يعني هو الذي يستحق أن يعبد دون ما سواه. وساق قوله سبحانه في أول نداء وأول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فاستدل على وجوب عبادة الله بربوبية الله وخلقه للكائنات سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا، والند هو الشريك. فأعظم ذنب مطلقا أن تتخذ لله ندا وشريكا في خلقه وشريكا في عبادته وهو الذي خلقك، كما في الصحيح بل في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم من عدد الكبائر قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. وعدد باقي الكبائر. فيدل على أن الشرك أكبر الكبائر وأعظم الذنوب وأعظم الذنوب. قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا. فهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله أبدا إذا لقي العبد ربه به. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما لو لقي العبد ربه بكل ذنب دون الشرك فمآله إلى الجنة يقينا. أما لو لقي ربه مشركا ولو أنفق هاهنا وهاهن أنفق مليارات فمآله إلى قعر جهنم لا يخرج منها أبدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيق. هذا جزاء من أشرك بالله عز وجل. وقال سبحانه: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ولا للكافرين؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فيجب إفراده بالعبادة والتوحيد سبحانه وبحمده. قد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس التوحيد فقط كم سنة في مكة؟ 13 عاما. والدعوة كلها كم عمرها؟ 23، لأنه عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي وعمره 40 سنة، وتوفي وعمره 63 سنة، فصار عمر الدعوة فكان عمر الدعوة 23 عاما. ومع ذلك 13 عاما في مكة لا يدعوهم لأي شيء إلا التوحيد، إلى أن نزلت الصلاة قبل أن يهاجر بسنتين. هذا يدلك على أهمية التوحيد. إذن خاب وخسر من قال يكفينا في التوحيد 10 دقائق، هو سلمان العودي. وخاب وخسر من قال ليه تخطب ساعة كاملة يا أخي في التوحيد كثير، وهو محمد حسان حينما يقول ليه تخطب ساعة كاملة كثير ساعة كاملة في التوحيد. سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام 13 عاما يدعو للتوحيد والتوحيد فقط، وأنت تستكثر ساعة خطبة في التوحيد، كيف ذلك؟ هذا خلاف منهاج النبوة والرسالة. ولذلك أي دعوة زعم أصحابها وأهلها أنهم على منهج السلف وليس في دراستهم كتب التوحيد فهي على غير منهاج النبوة، وأنت مغمض كده وأنت مغمض عينيك ماذا تدرسون؟ في توحيد، هذه الدعوة على منهاج النبوة. لا يوجد توحيد، ليست على منهاج النبوة. لا بد من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، ولا بد أن يدخل هذا في قلوبنا وأن يختلط بدمائنا توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، وأن لا يخدش هذا الجانب أبدا، جانب التوحيد والاعتقاد. لذلك أنت ميزانك في ميزان العلم كم درست من كتب العقيدة؟ كم كتابا درست؟ لابد أن يسأل الإنسان كل منا نفسه كم درس على العلماء من كتب في العقيدة وفي منهج أهل السنة والجماعة، حتى يبلغ هذا المنهج إذا رجع إلى بلده يوما ما، ويكون ثابتا في المنهج راسخا، تزلزل الأرض من حوله وهو ثابت لا يتحرك عما هو عليه، لأنه أخذه من أفواه الرجال والعلماء، فأنى له أن يتراجع عن ذلك؟ لا يمكن، بل راسخ رسوخ الجبال الرواسي، وينفع الله عز وجل به أينما حل، فهو كالغيث أينما حل نفع الله به. هذا هو المؤمن الذي يدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة وعلى علم وعلى منهاج النبوة والرسالة. والأشاعرة قالوا معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، وهذا باطل، فإن معنى الله عند السنة لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، أو تقول لا معبود بحق إلا الله. لأن لو قلنا معنى الله يعني لا خالق إلا الله، هذا توحيد أبي جهل وأبي لهب، كانوا يقرون بأن الله خالق رازق محيي مميت، ولم ينفعهم ذلك لما أشركوا مع الله عز وجل آلهة أخرى. لكن لما قال له أنه رقى جبل الصفا يوما وقال ودعاهم يا بني كذا يا بني كذا يا بني كذا، فلما اجتمعوا له أناس كثير قال أبلغكم أني رسول الله، فكذبوه عليه الصلاة والسلام. لذلك أنت قبل أن تستقيم لك أصدقاء وأحبابك، حينما تبدأ بالاستقامة وتدعوه من الله قد يبغضوه، قد يبغضونك، فلا تلتفت لبغضهم، لا قيمة لهذا البغض. نعم. آمين. تفضل. نعم. نعم قاله ولكنه تاب. والحسن الأشعري تاب، كان معتزليا أولا، أن زوج أمه كان معتزليا ثم انتقل إلى مذهب الأشاعرة أخف من مذهب المعتزلة، ثم هداه الله سبحانه وتعالى في آخر عمره إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وقع في قول المعتزلة لأن زوج أمه كان معتزليا، هدلك على خطورة الخلطة. وبعض الإخوة يقول لك إيه هناخد واحدة مش مشكلة، تكفير تكفير إن شاء الله هنجيبها للسنة، فإذا به هو يذهب للتكفير يصبح هو تكفيريا، كعمران بن حطان كان له ابنة عم كما ترجم البخاري في تهذيب التهذيب، كانت له ابنة عم على مذهب الخوارج وكان هو على مذهب أهل السنة، وكان متعبدا متنسكا، فقال أتزوجها حتى أردها إلى مذهب أهل السنة، فقلبته هي إلى مذهب الخوارج، وكان من رؤوس الخوارج القعدية الذين يدعون الناس للخروج على ولاة الأمر ولا يخرجونهم والعياذ بالله. لذلك مضي تنتقي امرأة، انتقي امرأة على السنة، انتقي امرأة على السنة على منهج النبي عليه الصلاة والسلام أنها تضر. نعم.
قال رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
نعم. قال ابن كثير، وهو الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن الرب هو المعبود استدل بقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لأن هذه طريقة القرآن، استدل الله عز وجل بربوبيته على خلقه بوجوب على وجوب إلهيته وعبادته سبحانه. ثم قال: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. والعبودية عموما، عبودية الله عز وجل على خلقه نوعان: عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية العامة وهي المذكورة في قول الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذه العبودية معناها القهر والذل تحت سلطان الله عز وجل، القهر والذل تحت سلطان الله سبحانه وتعالى. كل من في السماوات والأرض مقهور ذليل تحت سلطان الله. والعبودية، وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر. والعبودية الثانية هي العبودية الخاصة، ومعناها الامتثال والانقياد لأوامر الله عز وجل، أن يجده الله حيث أمره ولا يجده سبحانه حيث نهاه. وهناك أركان للعبادة حتى تكون مقبولة، وهي الخوف والرجاء والمحبة، أو المحبة والخوف والرجاء، المحبة والخوف والرجاء، وهي قد ذكرت هذه الأركان الثلاثة في أو في سورة الفاتحة. فقول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، هذه محبة. الرحمن الرحيم، هذا رجاء. مالك يوم الدين، هذا خوف. اجتمعت الثلاثة في أول آيات سورة الفاتحة. ولذلك هذه السورة مع أنها سبع آيات إلا أنها اشتملت على المنهج كله. ففيها أركان العبادة كما سمعت، وفيها الرد على أهل الباطل غير المغضوب عليهم اليهود ومن شابههم من الأمة ممن علم وكتم، ولا الضالين النصارى وهم ومن شابههم ممن عبد الله على جهل من العباد والرهبان والزهاد. وفيها إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإياك نعبد لا يمكن أن تكون عبادة إلا عن طريق الوحي، والوحي هذا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء وطلب للهداية، والهداية كما ذكر العلماء هدايتان: هداية إلى الطريق وهو الإسلام، وهداية في الطريق وهو السنة. ولذلك من توفيق الله عز وجل لهذا الإمام المجدد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه كان يكثر من قوله اللهم أمتنا على التوحيد والسنة، لأنه قد يموت على الإسلام ولكنه لا يكون سنيا سلفيا، قد يكون مبتدعا منحرفا، وإن كان البدعة غير كفرية. فهناك هداية إلى الطريق وهي الهداية للإسلام، وهداية في الطريق وهي الهداية للسنة كما ذكر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. والعبادة التي أمرنا الله بها اختلف العلماء في معناه، فقال القرطبي رحمه الله هي العبادة هي التذلل والخضوع، ومنه قولهم طريق معبد يعني مذلل للسير عليه وخاضع للسير عليه. وقال ابن تيمية رحمه الله في رسالته العظيمة العبودية التي هي ضمن مجموع الفتاوى: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وتمامها كمال الحب مع كمال الذل. وبعض الناس يظن أن الحرية في ترك العبودية، البس الخمار يا امرأة تقول ملكش دعوة أنا حرة، اعفو لحياتك يقول أنا حر ليس لك بي دخل أنا حر. لا، الحرية كما قال ابن تيمية رحمه الله الحرية في العبودية وليس في التحلل من العبودية. لذلك لو جاء واحد أخذ يدعو الناس للحرية نقول له ماذا تقصد بالحرية؟ فإن كان قال يعني أقصد كل واحد على راحته، يلبس الحجاب ماشي، تخلع ماشي، يعفو اللحية ماشي، يحلقها ماشي، يشرب مخدرات ماشي، لا يشرب ماشي، كل واحد على راحته، نقول هذه حرية كفرية. أما الحرية التي هي جائزة في شريعة الله فتكون في عبودية الله عز وجل، فالقلب فيه فاقة وحاجة لا يسدها إلا الإقبال على الله عز وجل، كما ذكر ابن القيم وابن تيمية وتلميذه ابن القيم: في القلب فاقة يعني حاجة وفقر لا يسده إلا الإقبال على الله عز وجل وطاعته سبحانه وتعالى. وإذا أحسست بذلك فقلبك صحيح قوي الإيمان، أنك دائما في حاجة إلى مولاك وخالقك. إذا أردت أن تعمل تحتاج تلجأ إلى الله، أردت تتزوج تلجأ إلى الله، أردت مال تلجأ إلى الله، وقعت في مصيبة تلجأ إلى الله، ما إحسان الظن به سبحانه وبحمده. نعم. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه تسمى مراتب الدين. مراتب الدين ثلاث: أدناها الإسلام، وأعلى منه درجة الإيمان، وأعلى منه درجة الإحسان. لذلك كل محسن فهو مؤمن ومسلم، وكل مؤمن فهو مسلم، لا بد، لأن هذه درجة لا بد أن يمر بها حتى يصل إلى الإحسان. وهذه الثلاثة التي جاء جبرائيل عليه السلام لكي يعلمها الصحابة بسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أقسام الدعاء، ولعل نقف إن شاء الله هذا اليوم عند هذا الحد في هذا الكتاب. قال: ومنه الدعاء، إن شاء الله هذا في الدرس القادم. نعم.